الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 35 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو 19 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة. قال باب السند المتصل: حدثني محمد بن حاتم وهو السمين، وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة ربع بن الحارث رضي الله عنه أسد من أسد الله ورسوله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم: إذا أقيمت أو نودي. وفي رواية: حتى تروني، قد خرجت. وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيمة الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وفي رواية: فأومى إليهم بيده أن مكانكم. وبالسند المتصل: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب حصل الحديث عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. هذه الأحاديث تضمنت الإشارة إلى مسألة مهمة من مسائل الصلاة، وهي متى يقوم المأموم ومتى تقام الصلاة. قوله: إذا أقيمت الصلاة، واختلف فيه هل المراد في أول الإقامة أم حين يقول حي على الصلاة أو حين يقول قد قامت الصلاة. فذهب أحمد وغيره إلى أنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وذهب أبو حنيفة وغيره أنه يقوم إذا قال حي على الصلاة، وذهب غيرهم إلى أنه يقوم إذا بدأ في إقامة الصلاة. ولا حرج من ذلك كله أن الإنسان يقوم متى شرع المؤذن في إقامة الصلاة، أو ينتظر حتى ينتهي من الإقامة أو في خلالها. وأما قوله فلا تقوم حتى تروني، سيتعارض مع ما في الحديث الآخر: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. ولا اختلاف، قيل ربما رآه بلال قبل أن يخرج إلى المسجد لأن بيته كان متصلا بالمسجد، فإذا رآه بلال قام فأقام الصلاة ثم يراه الناس بعد ذلك. والعلة في النهي عن القيام حتى يراه حتى لا يطول عليهم القيام، ربما يعرض له عارض أو يشغل بشيء، والرفق بالمأمومين مطلوب. قوله أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف، فيه أن الصفوف يعدلها غير الإمام قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم قد رآه بلال وما أذن إلا حين رآه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى موطنه في الصلاة وهو الإمام، حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر. في رواية أبي داود أنه فعل ذلك في الصلاة، وجمع بينهما كما ذكر النووي وغيره أنه حين قام في مصلاه ذكر فانصرف أنه كان على جنابة أو نحو ذلك. وقال لنا أي بالإشارة، وفيه العمل بالإشارة إذا أفادت، مكانكم أي الزموا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا. التزام الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اغتسل فيه أن الإنسان لا يتحرج من فعل واجب عليه من أجل الناس، إن كان عليه وضوء يرجع ويتوضأ، وإن كان عليه غسل يخرج ويغتسل. وهذه أمور تلم بالناس جميعا. ينطف رأسه ماء لعله لم ينشف رأسه، فكبر فصلى بنا أي جماعة. وقوله كان بلال يؤذن إذا دحضت أي إذا زالت الشمس. عن كبد السماء. فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى السابق، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، وربما رآه قبل أن يخرج من الباب فيقيم الصلاة. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وابن أنس إمام دار الهجرة مفتيها: يا أبا الجواب، فلا ينازع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. أعزه الله بالعلم، وإلا فكثير من أهل العلم إما فقير أو مولى أو دميم خلقه أو صاحب عاهة، لكن أعزهم الله بالعلم. فكم تسمع: فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الأعمش، فلان الضرير، فلان الأصم. ويذكرون أن رجلا كان يقال له عبد الرحمن الأوقصي، ولي قضاء مكة، ولدته أمه رأس بغير رقبة، فقالت له: يا بني، لا يراك أحد إلا سخر منك، ولكن عليك بطلب العلم. فذهب لطلب العلم ونال ما سعى إليه، ثم ولي قضاء مكة. فمرت به امرأة وهو يصلي عند البيت ويقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. قالت له: وأي رقبة لك يا عبد الله حتى يعتقها من النار؟ شاهدنا أن من سلك سبيل العلم لم ينظر الناس إلى عاهته، ولا إلى لونه، ولا إلى ماله، ولا إلى نسبه. وهذا والله من أعظم الدلالات أن العلم من أعظم أسباب الرفعة. عن ابن شهاب محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني من أدرك ركعة من العصر قبل أن يخرج وقتها، أو أدرك ركعة من الفجر قبل أن يخرج وقتها، فقد أدرك الصلاة. فيشرع في هذه الركعة ويتم الذي عليه، ليس معناه أنه يكتفي بالركعة، وإنما يتم الذي عليه. وأما من فاته الوقت لغير ما قصد منه فيصلي متى ذكر على ما يأتي. من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك. وبهذا الحديث احتج العلماء على أن من طهرت أو طهرت من الحيض قبل الغروب وتمكنت من الغسل وبقي للصلاة ركعة أنها تصلي، وهكذا القول في الفجر. وإلا بلغ الصبي، وإذا أسلم الكافر وبقي لهم هذا الوقت الذي يستطيعون أن يأتوا فيه بالركعة أنهم يأتوا بتلك الصلاة وفي الرواية الأخرى قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أي أدرك الجماعة. والصحيح أن الجماعة تدرك بما دون الركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولئن تلحقه وهو في التشهد أولى من أن تنتظر الجماعة الثانية فإنك تكون قد شاركتهم في الجماعة الأولى. والله المستعان. في رواية فقد أدرك الصلاة كلها أي أجر الجماعة. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك هذه الصيغة الثانية من صيغ التحمل. الصيغة الأولى السماع من لفظ الشيخ أن يقول الشيخ حدثنا وأنت تسمع. الصيغة الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقر الشيخ القارئ سواء قرأ عليه الراوي أو قرأ عليه غيره. وكان الإمام مالك ملتزما لهذا المذهب وقد جاءه هشام بن عمار فطلب منه أن يحدثه فأبى ثم طلب منه أن يقرأ عليه فأبى فأمر بعض من لديه أن يؤدبه فأدبه 15 صوتا فلما انتهى من مجلسه قال له تحلني منها قال بسماع مثلها حديثا فقرأ عليه 15 حديثا فقال له زدني ضربا وزدني حديثا. وهذا يدل على حرصهم على طلب العلم. ومن وسائل التحمل أيضا الكتابة والإعلام والإجازة المجردة ومع المناولة ومنها الوجادة وهو الذي عليه الناس الآن. أغلب الناس يرمون الكتب وجادة. عن زيد بن أسلم بيت علم أبوه ثقة مولى عمر وهو ثقة وولده عبد الرحمن متروك. عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يعني زيد بن أسلم عن بسر بن سعيد وعن الأعرج أيضا حدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا دليل على أن العصر لا تجمع مع المغرب والفجر لا تجمع مع الظهر وإنما يكون الجمع بين صلاتين في وقت واحد فيجمع بين الظهر والعصر كلاهما في العشي وبين المغرب والعشاء كلاهما في الليل. وفي السند المتصل حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن الإمام كان يجاهد سنة ويحج سنة. عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب. والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدرك من العصر سيدة، المراد بالسيدة الركعة، قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسيدة إنما هي الركعة، وهذا كما ترى موافق حديث أبي هريرة السابق. قال أبو السند المتصل: حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان الأبناوي اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ومن مسائل الحديث ما ذكره النووي: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاء. وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء وبعضها وجب إتمامها أربعة. الصحيح أنه يقضي ما كان إلا إذا رجع إلى بلده. وذكر أيضا: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدرك قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لفهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منها، وإجاب عن مفهوم الحديث بما سبق. وقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس الحديث هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح والعصر ثم خرج الوقت قبل إسلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر. أما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد العلماء كافة إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: تبطل صلاة الصبح وطلوع الشمس فيها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجة عليه. كم قرأنا من الأحاديث؟ 7 أحاديث. الأول حديث أبي قتادة: إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. والثاني حديث أبي هريرة: قمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث حديث جابر بن سمرة: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبنحوه أيضا: من أدرك ركعة من الصبح، ومن أدرك من العصر السيدة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.